بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع لا خاص كوضع الأعلام، وكذا الوضع عام والموضوع لها عام كوضع أسماء الأجناس، وأما الوضع العام والموضوع له خاص فقد توهم أنه وضع الحروف وما ألحق بالحروف من الأسماء، كما توهم أيضا أن المستعمل فيها خاصا مع كون الموضوع له كالوضع عاما، والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق. هذه هي المرحلة الثانية من البحث حول وقوع هذه الأقسام الممكنة. فمن الأقسام الأربعة ثلاثة منها ممكنة: الوضع عام، والموضوع العام، الوضع عام والموضوع لخاص، الوضع خاص والموضوع لخاص. هذه الأقسام الثلاثة ممكن. بالنسبة لوقوع القسم الأول لا كلام بين الأصوليين، الوضع عام والموضوع له عام في أسماء الأجناس واقع في اللغة العربية وبقية اللغات. والقسم الثالث: الوضع خاص والموضوع له خاص كذلك لا كلام في وقوعه في أعلام الأشخاص، لكن الكلام حول وقوع القسم الثاني الوضع عام والموضوع له خاص. أولا نطرح النظريات الموجودة في هذا المقام. فقالوا في الحروف والأسماء المبهمة من الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات، هذه الألفاظ وضعها عام والموضوع له خاص. لكن لو أقوال في وضع الحروف أربعة: قول بأن الوضع عام والموضوع له عام لكن المستعمل فيه خاص، هذا قول. القول الثاني: الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص. هذا القول الثاني يرد على القول الأول أن الموضوع له لو كان عاما ولكن المستعمل فيه خاص يستلزم مجاز بلا حقيقة. المستعمل فيه الخاص معنى مجازي، ولكن هذا اللفظ ما استعمل في المعنى الحقيقي وهو الموضوع له العام، ومجاز بلا حقيقة باطل. فهذا القول، القول الأول أن الموضوع له عام والمستعمل فيه خاص، باطل. الأخند يركز كلامه حول هذا المنطلق، منطلق للقول الثاني، منطلقه خصوصية المستعمل فيه. المستعمل فيه لما يكون خاصا يثبت أن الموضوع له لابد أن يكون خاصا، وإلا استلزم مجاز بلا حد. هذا نقطة الانطلاق للقول الثاني للرد على القول الأول، وإلا كلام الأخون حول الموضوع له، هل الموضوع له للحروف عام أو خاص، لكن لماذا يركز حول نفي خصوصية المستعمل فيه؟ لأن القول الثاني ليقول الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل في خاص، هذا القول الثاني انطلق من خصوصية المستعمل فيه. ما دام المستعمل في خاص لابد أن يكون الموضوع له خاصا، وإلا استلزم مجاز بلا حقيقة، ردا على القول الأول. وهذا القول الثاني بصير على رأيين. القول الثاني شنو؟ الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص، على رأيين. رأي بأن معنى الحرف إيجادي، وهذا رأي المحقق النائم. ورأي آخر أن المعنى الحرفي إخباري، وهذا هو المشهور بين المحققين. والمعنى الحرفي عبارة عن النسب والإضافات. فهذا القول الثاني صار رأيين، رأي بإيجادية ورأي بالإخطارية. ما علينا، المهم نعرف ما هو الرأي الثاني بصورة عامة. الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص. أما الرأي الثالث للأخوند، القول الثالث، الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، كل عام. والرأي الرابع نسب إلى بعض النحاة، الحروف ليس لها معاني مثل علامات الإعراب، الرفع ليس له معنى بل علامة لفاعلية الاسم، قام زيد، هذا الرفع علامة لأن زيد هو الفاعل، والنصب علامة على أن الاسم مفعول، ضرب زيد عمرا، النصب في عمرا علامة على أن عمر مفعول. وهذه الإعرابات ليس لها معنى. فكذلك الحروف، سرت من البصرة، من علامة على أن البصرة مبتدأ منها، زيد في الدار، كلمة في علامة على أن الدار ظرف، ظرفية الدار. هذا يحتاج إلى توضيح، كيف ليس للحرف معنى لكن علامة؟ شو الفرق بين أن نقول للحرف معنى وبين أن نقول علامة؟ ماذا الفرق؟ لما نقول علامة يعني إلى معنى، الفرق أن العلامة بمعنى القرينة. أحيانا القرينة اللفظ بمعناه بصير قرينة على المراد، مثل رأيت أسدا يرمي، كلمة يرمي، يرمي بالسهم، هذا الرمي بالسهم، هذه الكلمة، كلمة يرمي بمعناه قرينة على أن المعنى المراد من كلمة الأسد هو المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي لكلمة الأسد لا يصدر منه الرمي بالسهم، فبصير قرينة على المعنى المراد، لكن يرمي بمعناها بصير قرينة على المعنى المراد. أما نأتي إلى الحروف، سرت من البصرة، كلمة بصرة موضوع للمدينة المعروفة بنحو لا بشرط بدون أي خصوصية من خصوصيات هذه المدينة. هذا معنى كلمة بصرة. لكن لما نأتي بكلمة من، هذه الكلمة تكون قرينة على أن المعنى المراد من البصرة مو هي المدينة لا بشرط، المدينة مع خصوصية مبتدأ منها، مع هذه الخصوصية مراد من كلمة بصرة. فالبصرة تدل على المدينة المعروفة مع خصوصية مبتدأ منها، فهذا الاسم يدل على شيئين، أولا مدينة وثانيا خصوصية مبتدأ منها، لكن القرينة على أن هذا المعنى هو المراد هي كلمة من. وهكذا زيد في الدار، كلمة الدار موضوع لي معنى الدار بنحو لا بشرط بدون أي خصوصيات، لكن هل المراد من الدار في هذه الجملة البيت بنحو لا بشرط أو بيت مع خصوصية الظرفية؟ فكلمة في تدل على أن المراد من كلمة الدار هو الدار مع خصوصية الظرفية. هذا معنى أن الحرف علامة، يعني قرينة على المعنى المراد من المدخول. معنى المراد من المدخول لا معناه لا بشرط، بل معناه مع خصوصية. فالدال على هذه الخصوصيات هي كلمة المدخول، كلمة البصرة تدل على هذه الخصوصية، لكن القرين على هذا المعنى المراد هو من في سرت من البصرة، وفي جملة زيد في الدار. فكلمة في قرينة على أن المراد من كلمة الدار هو الدار مع خصوصية الظرفية. هذا معنى العلامين، نفس الحرف ما إلا معنى قرينة بسيطة. هذا رأي، لكن بطلان هذا الرأي واضح. لما الحرف بصير قرينة على المعنى المراد، هذا المعنى المراد معنى المجازي، البصرة مع خصوصية أنها مبتدأ منها، مع هذه الخصوصية معنى مجازي لكلمة البصرة، والمعنى الحقيقي لكلمة البصرة هي المدينة المعروفة بقطع النظر عن الخصوصيات. فهنا في هذه الجملة المتكلم لما يقول سرت من البصرة، والبصرة استعملت في المعنى المجازي وهي المدينة المخصصة بخصوصية مبتدأ منها، والقرين على هذا المعنى المجازي كلمة من. فدائما استعمال اللفظ في المعنى المجازي لابد من مراعاة العلاقة، العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. يا ترى هل العرف لما يستعمل كلمة البصرة في هذه الجملة سرت من البصرة يلاحظ العلاقة بين هذا المعنى المجازي والمعنى الحقيقي؟ ما في أي ملاحظة العلاقة. فمن هنا نكتشف أن كلمة البصرة ما استعملت في مدينة البصرة مع خصوصية مبتدأ منها حتى تلاحظ العلاقة بين هذا المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. فهذا الكلام أن كلمة من قرينة على المعنى المراد للمدخول يصطدم بالوجدان العرفي، أن العرف لا يرى أي علاقة بين استعمال البصرة في هذه الجملة في هذا المعنى وهو المدينة المعروفة مع خصوصية المبتدأ منها وبين المعنى الحقيقي. ما يرى أي علاقة، فوجداناً عرف ما يرى علاقة بين هذا المعنى والمعنى الحقيقي. فمن هنا نكتشف أن كلمة البصرة ما تدل على المدينة مع الخصوصية حتى تكون كلمة من قرينة على هذا المعنى المراد. فالرد على هذا القول واضح، والرد على القول الأول قبل قليل قلنا الوضع عام والموضوع العام والمستعمل فيه خاص يستلزم مجاز بلا حقيقة، فيبقى قولين. القول الثاني وضع عام موضوع له خاص مستعمل فيه خاص، قول الأخون وضع عام موضوع له عام مستعمل فيه عام. نتحدث عن هذين القولين شوية، ندقق في هذا الموضوع، وممكن في بعض الأمور نخرج من سطح الكفاية، خاصة لما نطرح القول الثاني. فالحديث يكون في مقامين، المقام الأول حول رأي الأخون، رأي الأخون جنوب الوضع عام والموضوع لا عام والمستعمل فيه عام، هذا رأي الأخون. نتحدث في المقام الأول عن هذا الرأي. والحديث في المقام الثاني عن الرأي الثاني، الوضع عام والموضوع لا خاص والمستعمل فيه خاص. والبحث في كل مقام في مرحلتين، المرحلة الأولى في المقام الأول، المقام الأول الحديث عن رأي الأخون الوضع عام والموضوع لا عام والمستعمل فيه عام، في مرحلتين نتحدث، لأن للأخ دعويين. الدعوة الأولى معنى الحرف متحد ذاتا مع الاسم الموازي للحرف، كلمة من توازي أي اسم؟ كلمة الابتداء. فمعنى من متحد ذاتا مع معنى الابتداء، كلمة في متحد ذاتا معناه متحد ذاتا مع معنى الظرف، معنى كلمة على متحد ذاتا مع كلمة الاستعلاء اسم موازن للحرف. فهذه هي الدعوة الأولى للأخون، وهذه الدعوة للأخون متوقف على بيان حقيقة المعنى الحرفي. فإحنا لابد أن نعرف حقيقة المعنى الحرفي حتى نعرف أن معنى الحرف متحد ذاتا مع الاسم الموازي للحرف أو لا. فالمرحلة الأولى من البحث هو البحث عن حقيقة المعنى الحرفي لدى الأخون حتى يتبين الدعوة الأولى للأخون. وفي المرحلة الثانية الأخون إلى دعوة ثانية، أن الوجود سواء كان وجودا خارجيا أو وجودا ذهنيا ليس جزءا للمستعمل فيه ولا قيدا للمستعمل فيه. هذه الدعوة الثانية. بهذه الدعوة ماذا يريد أن يقول الأخون؟ يريد أن يقول الأخون أن المستعمل فيه ليس خاصا، لأن خصوصية المستعمل فيه من وين يجي؟ من أن يكون الوجود وجود المعنى المستعمل فيه سواء كان وجودا خارجيا أو وجودا ذهنيا جزء للمستعمل فيه. إذا كان الوجود جزء بصير شنو؟ المستعمل فيه خاصا وجزئيا. الأخون يريد أن ينفي هذا، أن الوجود ليس جزءا للمستعمل فيه، فلذلك المستعمل في ليس خاصا بل عام. إذا كان المستعمل في عام الموضوع لا عام والوضع سيثبت هذا. ففي المرحلة الثانية نحن نتحدث عن هذه الدعوة. دعوة جنو دعوة أن الوجود ليس جزءا للمستعمل فيه، ومن ثم ليس جزئيا، لأن جزئية وخصوصية المستعمل فيه يأتي عندما يكون الوجود جزءا للمستعمل فيه. فإذا نفينا جزئية الوجود للمستعمل فيه فالمستعمل فيه ليس خاصا بل عام، والموضوع لا عام والوضع عام، يثبت هذا الشيء. فصار الحديث في المقام الأول في مرحلتين، المرحلة الأولى حقيقة المعنى الحرفي لدى الأخون حتى نعرف الدعوة الأولى للأخون، وفي المرحلة الثانية ننفي جزئية الوجود للمستعمل فيه، ومن ثم ننفي خصوصية المستعمل فيه، وبالنتيجة يثبت ماذا؟ أن الوضع عام والموضوع لا عام والمستعمل فيه عام. أما البحث في المقام الثاني وهو البحث عن القول الثاني، القول الثاني شنو؟ الوضع عام والموضوع لا خاص والمستعمل فيه خاص. هنا كذلك البحث في مرحلتين، نفس المرحلتين اللي ذكرنا لكلام الأخوند. هنا يأتي في المرحلة الأولى نتحدث عن حقيقة المعنى الحرفي على هذا القول والرأي حتى نعرف أن معنى الحرف ذاتا يختلف عن معنى الاسم الموازي له على خلاف الأخون. الأخون قال كان يقول أن المعنى الحرف متحد ذاتا مع معنى الاسم الموازي للحرف، هذا القول يقول لا، معنى الحرف ذاتا يختلف عن معنى الاسم الموازي للحرف. فلذلك لا بد أن نعرف حقيقة المعنى الحرفي على هذا الرأي حتى نعرف الاختلاف، الاختلاف الذاتي بين معنى الحرف والمعنى الاسم الموازي للحرف. هاي المرحلة الأولى من البحث. وفي المرحلة الثانية هذا القول ما كان يقول أنه الوضع عام والموضوع لا خاص والمستعمل فيه خاص، لابد أن نتحدث عن عمومية الوضع وخصوصية الموضوع له والمستعمل فيه، كما أن الأخون يتحدث في المرحلة الثانية عن ماذا؟ عن عمومية المستعمل فيه وعمومية الموضوع له وعمومية الوضع. في المرحلة الثانية نتحدث عن هذا الأمر. فالآن نبدأ في كلام الأخوند. قلنا نتحدث في مرحلتين، المرحلة الأولى حقيقة المعنى الحرفي لدى الأخوند حتى نعرف أن هذا المعنى متحد ذاتا مع معنى الاسم الموازي هذا الكلام للأخون يتوقف على مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى كلام الفلاسفة المعروف كل ممكن زوج تركيبي من الوجود والمهيب، ولتوضيح هذه القاعدة، قاعدة أن الممكن مركب من الوجود والمهيب، لما ننظر إلى عالم الخارج نشوف في عالم الخارج وجودات وجود الحيوان، وجود النبات، وجود الماء، وجود الحديد، وجود الهواء، وجود السماء، وجود الأرض، وجود الذهب، وجود الفضة، وجود الإنسان، وجود الحمار، هذه وجودات وأمور عينية. كل هذه الأمور مشتركة في شيء في الوجود، كما أن الحمار موجود الإنسان موجود، كما أن الإنسان موجود الماء موجود الهواء موجود، كلها مشتركة في الوجود في العينية الخارجية. لكن الفرق أن هذا وجود إنسان، زيد وجود إنسان، عمر وجود إنسان، وهذا وجود حديد، وذاك وجود تراب، فميزت الوجودات. بأي شيء ميزت؟ بأن هذا الوجود للإنسان، هذا الوجود للتراب، هذا الوجود للحديد. هذا وجه الميز بين الموجودات الخارجية هي الميز. فصار الممكن مركبا من جهة مشتركة بين الموجودات جميعا وهو الوجود، وجهة مميزة هذا نسميه مهية. هذا معنى قول الفلاسفة كل ممكن زوج تركيبي من الوجود والمهية. هذه المقدمة ذكرت لنقطة أساسية في هذه المقدمة، المقدمة الأولى. النقطة الأساسية شنو؟ العقل فقط يدرك الماهيات، ما يدرك الوجود. مستحيل حقيقة الوجود ينتقل إلى الذهن. أي ينتزع مفهوم انتزاعي من الموجودات وهو مفهوم الوجود، هذا شيء آخر. فالمهم العقل يدرك المهيات والمفاهيم، الوجودات ما ينتقل إلى الذهن. الوجودات العينية ينتقل إلى الذهن؟ لا، مفاهيم هذه الموجودات ينتقل إلى الذهن، ماهيات هذه الموجودات ينتقل إلى الذهن. الذهن يدرك ماهية الحيوان، ماهية الإنسان، ماهية الحديد، ماهية الماء، ماهية التراب، ماهية الهواء. أما وجود هذه الأشياء العقل ما يدركها. فالعقل شغله الوحيد هو إدراك الماهيات والمفاهيم. الآن لما عرفنا هذه النقطة الأساسية، بنظر العقل هذه الماهيات والمفاهيم على قسمين. قسم من هذه الماهيات والمفاهيم إلو ما بإزاء في الخارج لحاله. مثل الإنسان مثل البياض. نذكر مثالين حتى واحد يكون من الجواهر والثاني من الأعراض. مفهوم الإنسان، ماهية الإنسان يدركها العقل، يرى أن يرى العقل أن هذا المفهوم وهذه الماهية لهما بإزاء في الخارج، يعني له وجود لحاله بين الموجودات الأخرى. يعني تقدر تقول في الخارج الإنسان موجود في مقابل الموجود الآخر وهو التراب والماء والمعدن والهواء والنبات والحمار والبقر، في مقابل بقية الموجودات. فماهية الإنسان له وجود خارجي لحاله في مقابل الموجودات الأخرى، بحيث تقدر تشير إلى الخارج وتقول هذا وجود إنسان. هذا معناه ما بإزاء لحالي، بحيث يمكن لك أن تشير إلى الخارج وتقول هذا وجود شنو؟ إنسان، وهذا وجود تراب، وهذا وجود حديد، وهذا وجود بياض. تقدر تشير إلى الخارج وتقول هذا وجود بياض، ماهية البياض. فالبياض كذلك له في الخارج وجود لحاله، يعني وجود متميز عن بقية الوجودات. وهذا معنى أن لهذه الأشياء وجود محمولي. أنتم قرأتم في الفلسفة وجود محمولي، يعني وجود في نفسه. في نفسه معنى وجود مستقل، مو معنى المستقل الحاجة إلى الموضوع وعدم الحاجة إلى الموضوع. جوهر مستقل شنو معنى؟ يعني لا يحتاج في وجوده إلى موضوع، هذا معنى استقلال الجوهر. أما العرب غير مستقل، غير مستقل شنو معناها؟ يعني محتاج إلى موضوع في وجوده. أما الاستقلال هنا موجود في نفسه، استقلال يعني وجود لحاله، وجود متميز، وجود مغاير لبقية الموجودات في الخارج، بحيث يمكن أن تشير إلى الخارج وتقول هذا وجود المهية الفلانية. هذا معنى الاستقلال، والاستقلال في الجوهر. هذا المعنى للاستقلال يشمل الجوهر ويشمل العرض، لأن للجوهر وجود لحاله ومتميز عن بقية الموجودات مثل الإنسان، وللعرض نفس الشيء، وجود لحاله ومتميز عن بقية الموجودات. فلذلك هذا معروف أنه موجود في نفسه. هذا قسم من المهيات والمفاهيم. وقسم آخر من المهيات والمفاهيم ليس له وجود لحاله، هذا نسميه موجود في غيره، مثل النسبة. النسبة الظرفية هاي مفهوم من المفاهيم، مهية من المهيات. هذا المفهوم لما ننحضر إلى الخارج بين زيد ودار، زيد في الدار، واقع النسبة بين زيد ودار، هذا الواقع له وجود متميز عن زيد وعن الدار؟ لا، مستحيل. لأن إذا كانت النسبة الظرفية في الخارج بين زيد ودار له وجود لحاله ومتميز ومغاير عن وجود زيد وعن وجود الدار، لكان محتاجا إلى ربط آخر وإضافة أخرى. وهذه الإضافة إذا فرضناه موجود لحاله يحتاج إلى ربط ثالث، وهذا الربط الثالث إذا يكون موجود لحاله يحتاج إلى ربط رابع ويستلزم التسلسل. فلا بد أن نقول هذه النسبة في الخارج موجودة بالطرفين، مو موجودة لحاله. هذا معناه موجود في غيره. فالمفاهيم اللي يدركها العقل والمهيات اللي يدركها العقل، هذه المفاهيم اللي يدركها العقل من ناحية الخارج تصير إلى قسمين: إما له ما بإزاء لحاله سواء كان من الجواهر أو الأعراض، أو لا، ما له ما بإزاء لحاله بل بالطرفين. هذه هي النسبة، واقع النسبة في الخارج. القسم الأول بصير موجود في نفسه، والقسم الثاني بصير موجود في غيره. هذه النقطة الأولى. فالنقطة الأولى والمقدمة الأولى ركزنا على أن العاقل يدرك المفاهيم والمهيات، وهذه المهيات والمفاهيم من ناحية الخارج على قسمين، موجود في نفسه وموجود في غيره. نأتي إلى المقدمة الثانية، اللحاظ ينقسم إلى قسمين، لحاظ استقلالي ولحاظ آلي. اللحاظ الاستقلالي لحاظ العقل الشيء المقصود باللحاظ، شيء اللي يقصد، لما يلحظ هذا الشيء المقصود لحاظه بيصير شنو؟ لحاظا استقلاليا. مثلا انت تنظر الى الخطوط والاسطر في الكتاب، انت لما تلحظ هذه الاسطر، هاي الاسطر مقصود باللحاظ، يصير لحاظ الاسطر لحاظا استقلاليا. وأثر وخصوصية هذا اللحاظ الاستقلالي شنو؟ الالتفات والتوجه. هذه الأسطر ما دام ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، لحاظ الاستقلالي شنو قلنا؟ لحاظ العقلي الشيء المقصود باللحاظ، فهذه الأسطر مقصود باللحاظ، فخصوصيته شنو؟ أن العقل يلتفت إليه، ما دام يلتفت إليه يعرف أن في كتاب هذا كلمة التدوين وكلمة لا، تدوين للموضوعات ولا المحمولات، وإلا كل ملتفت إليه. هاي لحاظ استقلالي. وأما اللحاظ الآلي، لحاظ العقل الشيء باعتباره شيء آخر مقصود باللحاظ، مثلا هون هاي الأسطر مقصود باللحاظ، هاي الأسطر في الكتاب، لكن هاي حاشيته، هاي حاشية اللي هون مو حاشية بيضاء. انت لما تنظر وتلحظ هذه الأسطر، هاي الحاشية البيضاء كمان في ذهنك، لكن اجى في ذهنك باعتبار شنو؟ باعتبار لحاظك الأسطر المقصود باللحاظ. أما هاي الحاشية، حاشية البيضة هون مو مقصود باللحاظ، أما في ذهنك إيش؟ أنت لما تلتفت هاي صورة هذه الحاشية مو في ذهنك، موجود في ذهنك لكن شنو؟ مو مقصود باللحاظ. فلذلك فسرنا اللحاظ الآلي، لحاظ العقل الشيء باعتبار شيء آخر مقصود باللحاظ. فهنا هذه الحاشية البيضة لاحظه العاقل، لكن باعتبار شيء آخر، وهو هاي أسطر مقصود باللحاظ. ومن خصوصية الملحوظ باللحاظ الآلي الغفل. انت غافل، موجود في ذهنك لكن انت غافل عن هذه الشريط الأبيض حول هذه الصفحة. ما دام غافل ما تعرف خصوصيات هذا الشريط، مثلا في نقاط سودة ضعيفة أو ما في نقاط سودة ضعيفة، هاي ما تلتفت إليها لأن موجود ولكن مع الغفلة. عرفتم؟ وهذا اللحاظ العالي والاستقلالي بيجي في كل هذه الموجودات اللي احنا ذكرنا في المقدمة الأولى. قلنا بعض المهيات موجود في نفسه لينقسم إلى جوهر وعرض، وبعض المفاهيم ما له وجود لحاله بل بين الطرفين أو في الطرفين. في كل هذه الأقسام يأتي هذا اللحاظ العالي والاستقلال. من الجوهر المرآة، هذه المرآة جوهر من الجواهر، إذا مقصود باللحاظ الصورة المرتسمة في المرآة فالمرآة ملحوظ باللحاظ الآلي، وإذا كانت المرآة ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، بحيث أنت تفتش عن المرآة أن هذه المرآة صافي أو مو صافي، بصير المرآة ملحوظا بلحاظ الاستقلال، وإذا كان نظرك إلى الصورة المرتسمة بصير المرآة ملحوظا بلحاظ الآية. هذا في الجوهر. في العرض في شخصين ثلاثة يحكوا، واحد من الأشخاص صديق هو يحكي وشخصين آخرين يحكي، أنت تسمع صوت صديقك، تسمع كلام صديقك. مرة الاستماع إلى كلام الصديق بصير استماع، بصير كلامه اللي هو من الأعراض مقصود باللحاظ والاستماع. ومرة لا، أنت تريد تسمع كلام الآخرين وصديقك كمان تحكي، هاي صوت صديقك وكلام صديقك يجي في سمعك لكن مو ملتفت إليه، لأن مقصود باللحاظ والاستماع كلام الآخرين. هاي في العرب. في القسم الثالث من الموجودات النسب نفس الشيء. مرة النسبة ملحوظة بين الطرفين بصير ملحوظا باللحاظ الآلي، ومرة لا تلحظ النسبة وهذه النسبة مقصود باللحاظ بصير ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. فعلى كل حال هاي النقطة الثانية والمقدمة الثانية والمقدمة الثالثة إن شاء الله في الدرس اللاحق. صلى الله على محمد.
يا الله
دخلنا مرحلة صعبة. دخلنا معنى الحرف. محمد جواد مغنية يذكر من المعنى الحرفي. عدة سنوات حضرنا في الأصول وحتى نعرف المعنى الحرفي، وبالنتيجة ما عرفنا المعنى الحرفي.